إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
وقال المحدث،
عايزين بقى إيه ندخل بقى في ذكر بعض الأحاديث التي إن استثمرها المرء في حياته استفاد وطال عمره في الطاعة. عندنا مثلا في الصلاة، مثلا في الصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث المتواتر الذي رواه أبو هريرة وابن عمر وسعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله وميمونة وكذلك جبير بن مطعم وآخرون زي عبد الله بن الزبير وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فالصلاة فيه بمئة ألف. يعني لو أنت حسبت كده، أنت تصلي في اليوم والليلة 12 ركعة من السنن الرواتب التي جاء النص بها عن حفصة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب 12 ركعة في اليوم، لو ضربتهم في الشهر، لو ضربتهم في السنوات، لو ضربتهم في 20-30-40-50 سنة، هيطلع رقم كبير نعم، لكنه لا يساوي أن تصلي 10 ركعات في المسجد الحرام من جهة الثواب، لأن المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف. يعني لو صليت 10 ركعات في المسجد الحرام بمليون، مليون ركعة ثواب، مليون ركعة يعني في الجزاء وليس في الإجزاء، ودي مسألة أنا هتكلم عنها إن شاء الله عشان بس إيه أحل إشكال وقع عند بعض الناس. علشان واحد لو هيصلي بقى مليون ركعة، ده محتاج 231 سنة. أنت لو حبيت تصلي 10 ركعات في المسجد الحرام، ده ياخده منك في حدود تلت ساعة أو نصف ساعة. شوف نصف ساعة، لو أردت أن تفرد هذه الركعات بمئة ألف ركعة في 10، أدي مليون ركعة، هتاخد زي ما قلت لك 231 سنة، ربما يكونوا كمان عدة أشهر أو حاجة زي كده. فده تكثير للعمر، ده تكثير. هذه العبادة، هذه الطاعة فيها تكثير للعمر. طب أنت غير مستطيع أن تذهب إلى المسجد الحرام أو إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت، طب عندك صلاة الجماعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي هريرة وغيره من الصحابة، روى هذا الحديث أيضا كثيرون من الصحابة، صلاة الجماعة تعدل صلاة الفذ بخمس وعشرين. كل الصحابة، كل الأحاديث التي وردت عن سائر الصحابة ذكروا فيها خمسا وعشرين، إلا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فقد ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الجماعة تعدل صلاة الرجل وحده بسبع وعشرين. فالذي يصلي، لو افترضنا إنسانا يصلي في بيته دائما لا ينزل إلى المسجد، وآخر ينزل إلى المسجد، فهذا قد فاقه بخمس وعشرين. شوف ده في كل صلاة بخمس وعشرين. ولذلك حض النبي صلى الله عليه وسلم أشد الحض على صلاة الجماعة، وقال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم آمر فتياني فيحرقون على الذين يصلون في بيوتهم بيوتهم. وفي لفظ آخر قال: لولا النساء والذرية، أي ممن لا تجب عليهم صلاة الجماعة، لولا النساء والذرية لحرق على هؤلاء بيوتهم، مع أن هؤلاء يصلون مش تاركي الصلاة زي ما حادث في عصرنا لا يصلي بالكلية، لا، هذا لم يكن موجودا أبدا. ومعروف حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل والكفر ترك الصلاة. لا، هؤلاء يصلون في بيوتهم، ومع ذلك هم صلى الله عليه وسلم أن يحرق عليهم بيوتهم. ومن أبلغ ما يحتج به لوجوب صلاة الجماعة صلاة الخوف. وصلاة الخوف كما هو معلوم من الآية الكريمة: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. ودي في ميدان القتال، القبلة تسقط في ميدان القتال، إنما يصلي المرء في الاتجاه الذي يتصور أو يتوقع أن يأتي منه العدو حتى لو استدبر القبلة. طيب، ده هذا الموضع أولى أن يصلي كل امرئ وحده. ليه؟ لأن هذا موطن خوف، والصلاة ركعة، صلاة الخوف ركعة كما في بعض الأحاديث، وركعتان كما في بعض الأحاديث الأخرى. يعني الصلاة الرباعية بتبقى ثنائية وممكن تبقى واحدة. كل هذا لأننا في ميدان قتال، ومع ذلك لم يسقط عنه صلاة الجماعة. هذا في حال الخوف، فكيف في حال الأمن؟ فالذي يترك صلاة الجماعة يفوته هذا الثواب الكبير، الكبير جدا. وبعدين مترتب عليه برضو ذم، إذا ترك الفعل مترتب عليه ذم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أثقل صلاتين على المنافقين الفجر والعشاء، ولو أن أحدهم يعلم أنه يأخذ مرمتين حسنتين لا أتاهما حبوا. ودي المشكلة، المرماة اللي يظل في الدابة ولا رجل الفرخ، شوف دجاجة رجلها بقى.
وقال المحدث
من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. مين بقى يفوت صلاة الجماعة، صلاة العشاء أو صلاة الفجر؟ كأنما قام الليل كله. يعني في أحد مشايخ الإمام البخاري ومسلم، وهو عبيد الله ابن عمر القواريري، قال: ما تركت صلاة الجماعة قط إلا في ليلة جاءني فيها ضيف، فشغلت عن هذا الضيف ففاتتني صلاة العتمة اللي هي صلاة العشاء، فالتمست مسجدا في البصرة لأصلي الجماعة فلم أجد، الناس جميعا صلوا. يعمل إيه؟ قال: فذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاة الجماعة تعدل 25 وتعدل 21 في رواية، ولكنها يعني ثبوتها فيه نظر، وتعدل 27. يبقى أنا عندي إيه؟ عندي ثلاث درجات: 21 اللي ورد في الأحاديث يعني كما يقول عبيد الله بن عمر القواريري، 21 و25 و27. فطبعا أخذ بالإيه؟ بالأعلى اللي هو 27. قال: فصليت العشاء 27 مرة، ما وعايز يدرك الفضل الذي فاته من ترك صلاة العشاء. فصلى العشاء 27 مرة. قال: ثم نمت فرأيت في المنام أنني أركب فرسا ويركب آخرون أفراسا معي ونحن نتبارى بنتسابق يعني، فجعلت أضرب فرسي وأجهده حتى يلحق بأولئك، فالتفت إلي فارس منهم وقال لي: لا تجهد نفسك فإنك لن تلحق بنا لأنك ما صليت العتمة، ما صليت العشاء. خلاص. وفي بعض العلماء الآخرون، أظن برضو عبيد الله ابن عمر القواريري أو غيره، برضو فاتته صلاة العشاء، بس أظن هو غير عبيد الله ابن عمر القواريري لأن القصة مختلفة، أنه ما فاتته صلاة الجماعة إلا في يوم، في اليوم الذي ماتت فيه أمه، في اليوم الذي ماتت فيه أمه وشغل بدفنها ولم يدرك أيضا صلاة العشاء. قال: فنمت، قال: فصليت العشاء 25 مرة ثم نمت، فجاءني جاء يقول لي: نعم صليتها 25 مرة، فمن أين لك تأمين الملائكة؟ افترض أنك أنت هتصل إلى درجة الذي صلاها في المسجد. شوف بقى لما يكون واحد بيصلي العشاء 27 مرة، مسألة طويلة تطول، يعني 27 × 4 ده ليدرك ثواب من صلاها في المسجد. قال له: ماشي، حنفترض أنك أخذت ثواب حضور الصلاة في المسجد، فمن أين لك تأمين الملائكة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. فأنت لما بتصلي في المسجد ما أحد يعلم أيوافق تأمينه تأمين الملائكة أم لا، لأن المساجد بتختلف في مسائل انتظار الصلاة، يعني بعد الأذان في مساجد بتصلي بعد 5 دقائق، ومساجد تصلي بعد 10، ومساجد تصلي بعد نصف ساعة، ومساجد بعد ساعة إلا ربع مثلا. فالملائكة لما بتؤمن، احنا ما نعرفش الملائكة أقاموا الصلاة أنت بعد الأذان، فإذا وافق تأمينك في الأرض تأمين الملائكة في السماء يغفر لك. فبيقول له، بيقول له: يعني ماشي صليتها، لكن أين لك تأمين الملائكة؟ فيعني إذن الإنسان إذا صلى الصلاة في جماعة أدرك هذا. تخيل أن إنسانا يصلي العشاء والفجر في جماعة، العشاء يأخذ كأنه قام نصف الليل، والغداء يأخذ كأنما قام الليل كله، فكيف إذا انضاف هذا إلى قيام الليل؟ يعني هو نفسه بيقوم الليل برضه كمان، فهذا عمر، هذه يعني المسألة إذا قيست بالثواب دي عايز بتاخد أعمار كثيرة، ممكن تاخد مئات السنين لو أن إنسانا واظب على مثل هذا، إلى مثل هذا، وهذا شيء يسير يستطيع المرء أن يفعله بلا مشقة. ومع ذلك فانظر إلى هذا الأجر الجزيل الكبير العظيم الذي يترتب على حضور الإنسان في الجماعة. الجمعة مثلا، حديث أوس بن أوس في السنن، وهذا الحديث الحقيقة ثوابه لم أجده في نص من النصوص، أنا لم أجده، ربما يعني يغيب عني النص لكن لم أجده، وكأني أذكر أن بعض العلماء قال: لا أعلم، كان ابن خزيمة قال: لا أعلم في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أجرا مثل هذا. وده يوم الجمعة، شوف الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو. يبقى عندنا كم حاجة هو؟ من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو، خمس حاجاته. إيه بقى ثواب هذا الإنسان؟ قال عليه الصلاة والسلام: له بكل خطوة أجر عمل سنة، أجر صيامها وقيامها. ده حاجة عظيمة جدا. كل خطوة بعمل سنة، وهذا حديث صحيح. ده الذي ذهب إلى المسجد لصلاة الجمعة، غسل واغتسل، أي أنه أتى أهله فأوجب عليها الغسل واغتسل هو، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام، لأن بكر دنا من الإمام مرتبطة ببكر وابتكر. ليه؟ يعني راح المسجد بدري.
وقال المحدث:
يبقى دنا من الإمام، يبقى يكون في الصف الأول، بينه وبين الإمام حاجة بسيطة خالص، أو هو وراء الإمام مباشرة، ودي ما يجيبهاش إلا إذا دنا، لا سيما إذا كان المسجد مسجدا مطروقا يطرقه ألوف الخلق وكل يتسابق على الحضور أولا، فده بقى يحتم عليه إن هو إيه؟ إن هو يبكر في الذهاب إلى المسجد. ودنا من الإمام واستمع ولم يلغو، لم يقع في اللغو. وطبعا ليس من اللغو برضو أن يثني المرء على الله عز وجل، لأن في بعض الناس بيتصور أن الإمام لو ذكر الله تبارك وتعالى على المنبر إن هو يسكت خالص ولك أنا لا أتكلم، لأن في نهي عن الكلام، فإذا قال سمع الله يقول عز وجل سبحانه وتعالى بيعتبر أن ده ممنوع، أو يسمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يعتبر أن ده ممنوع، وأن هو إيه؟ وأن هو لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا، الكلام ده غير صحيح، لأنه لا قائل إطلاقا أن ذكر الله لغو أو أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لغو. وحديث النبي، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لأخيك أنصت فقد لغوت. المسألة مرتبطة بمحاورة بطرفين، رجل يقول لآخر، هذا الآخر أتى فعلا، ثم إن هذا ينهاه عن هذا الفعل، يبقى حصل نوع من المحاورة أو في طرفان في المسألة دي. بخلاف ما إذا ذكر الله سبحانه وتعالى فقال جل ثناؤه، قال سبحانه وتعالى، قال تبارك وتعالى، قال جل وعلا، أي ذكر من الثناء على الله تبارك وتعالى لا يعد من اللغو. تصور أن إنسانا لا يصلي الجمعة أصلا، شو احنا بنتكلم فين وده فين؟ حديث أبي الجعد الضمري قال صلى الله عليه وسلم فيه: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. انت عارف الطبع والختم لا يخرج منه، لا يخرج منه المعصية ولا يدخله إيمان، إذا حصل طبع على القلب يطبع على القلب بما هو فيه، إذا كان جواه كفر ما يطلعش، وإذا كان الإيمان خارج ما يدخلش. فالذي يترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله عز وجل على قلبه، وخسر هذا الأجر العظيم الذي لا يستطيع أن يحصله إلا إذا فعل ذلك. طيب، المرأة إذا سعت إلى الجمعة أخذت أجر الرجل، لأن هذا الحديث ليس مخصوصا بالرجل، لأن الأصل في الأدلة العموم، يعني إذا ورد نص في حكم شرعي فالأصل أنه يعم الرجال والنساء معا، إلا أن يقوم دليل يفرق ما بين الرجال ويفرق ما بين النساء. بالنسبة للمرأة هناك حديث، طبعا هناك في إذن أن تصلي المرأة في المسجد، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أمة أحدكم أن تذهب إلى المسجد فلا يمنعها. وقال عليه الصلاة والسلام في اللفظ الآخر لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. ومع ذلك ومع هذا الإذن فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم حميد وهي امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله عنهما أنها قالت يا رسول الله إني لأحب الصلاة معك في المسجد يعني. فقال عليه الصلاة والسلام قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في دارك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي هذا. شوف الكلام. علشان الجماعة اللي عمالين يقول لك المرأة تخرج متبذلة والمرأة تطلع تزاحم الرجال والكلام ده. دي الصلاة. يعني المرأة تتقرب إلى الله عز وجل. فيقال لها التمسي أظلم مكان في بيتك أو أبعد مكان في بيتك فأدي لله عز وجل فيه الفريضة. ودي عبادة تقف وينادى ربها شرعة تتفسح ولا تشم هوا وتطلع تخالف الرجال. وفضلا عن هذا التبرج الفاحش والسفور المزري حتى وصل ترقي النبي عليه الصلاة والسلام أو تدرج النبي صلى الله عليه وسلم معها إلى أن قال وصلاتك في مسجد قومك أفضل من صلاتك في مسجدي هذا. إيه الفرق بين الحجرة والدار؟ الحجرة الدار دي بيبقى مشتمل على عدة غرف. يعني لو إن واحدة مثلا صلت في الصالة بتاع البيت والشباك مقفول والباب مقفول وصلت صلاتها في حجرتها أفضل لأنه أكن وأستر لها. وحجرتها هذه لو وجدت مكانا بين الدولاب والحيطة يسعها وقامت رايحة كده انجمعت في هذا المكان وصلت والتمست مكانا يعني نائيا في الغرفة كن يعني في الغرفة أفضل من أن تصلي في وسط الحجر. كمان حتى أن أم حميد هذه يقول تتمة الحديث يعني التمست أظلم مكان في بيتها فبنت مسجدا فيه وكانت تصلي فيه. يبقى يجوز للمرأة أن تخرج إلى المسجد وتصلي ولكنها إذا صلت في حجرتها كان ذلك أفضل من صلاتها في المسجد. الإمام ابن خزيمة رحمه الله جعل هذا الحديث خاصا بالرجال، يعني الصلاة في المسجد النبوي هذا خاصا بالرجال. طبعا لا يفوتني أن أقول فيما يتعلق بالحرمين الشريفين هذا الكلام يلزم أكثر أهل البلد بخلاف أهل الآفاق. أهل الآفاق زي حالتنا كده ليس من أهل البلد وبيروح كل سنة عمرة مثلا ولا كل كام سنة يروح حج ولا بتاع. فصلاة المرأة حينئذ في المسجد النبوي تحرص المرأة على صلاتها في المسجد النبوي وتحرص المرأة على صلاتها في المسجد الحرام. أولا لأنه جائز لها أن تخرج إلى المسجد الحرام ولا تصلي في الفندق. الحاجة الثانية تكثير الصلاة، تكثير ثواب الصلاة. فهذا الكلام عند بعض أهل العلم يقول إنه يتنزل على أهل البلد، يعني على أهل مكة، للمرأة في مكة إذا صلت في دارها أخذت 100,000 صلاة وزيادة، وإذا صلت المرأة المدنية في بيتها ولم تصلي في المسجد النبوي أخذت 1,000 صلاة وزيادة، كل هذا مع جواز أن تنزل وتصلي في المسجدين الشريفين. يبقى والمرأة طبعا لها برضو شوية فضائل، يعني مثلا صلاة العشاء الوقت المستحب لصلاة العشاء نصف الليل، كما قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى نصف الليل. وفي ذات مرة ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والنساء والصبيان والرجال في المسجد ينتظرونه عليه الصلاة والسلام يصلي العشاء، فتركهم حتى جاءه جاء فقال يا رسول الله نام الصبيان ونام الرجال في المسجد، فخرج عليه الصلاة والسلام وقال إنه للوقت، هو نصف الليل يعني، إنه للوقت أي هو الوقت المستحب لصلاة العشاء، إنه للوقت لولا أن أشق على أمتي. الرجال لا يستطيعون تأخير الصلاة كل على حدة، ويجي الرجل مثلا يترك الجماعة في المسجد ويقول لك لا أنا حصليها في نص الليل لأن ده وقتها المستحب، بنقول له لا، أنت بقى الرجال يؤخروا الصلاة إلى نصف الليل إذا أخر المسجد كله أهل الحي جميعا اتفقوا على أن يصلوا العشاء في منتصف الليل، فإن فعلوا ذلك كان هذا هو الوقت المستحب، وإن لم يفعلوا ذلك كما هو في عصرنا وزماننا فحينئذ الصلاة على وقتها. أما المرأة فلأن الجماعة ليست واجبة في حقها فتستطيع أن تتدين بهذا أنها تؤخر العشاء عامدة قاصدة أن تصليها نصف الليل، بشرط ما تجيش بقى في نصف الليل تكون خلاص مش عارفة تقف على رجليها تقوم تخطف الصلاة، أو إنها مش متعودة أنها تأخرها لنصف الليل فتنساها. إذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا تؤخر المرأة الصلاة إلى منتصف الليل بل تصليها على وقتها، لما جاء من حديث ابن مسعود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال الصلاة على وقتها، وفي لفظ الصلاة في أول وقتها.
وقال المحدث
نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأخونا الشيخ محمود المصري حفظه الله تعالى هيعمل عملية بكرة الصبح، عملية بسيطة يعني مش عملية كبيرة قوي، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يديم عافيته وأن يرفع عنه. وإخواننا بقى كل واحد يتذكر هذا الشيخ الفاضل يعني في الدعاء، وأسأل الله عز وجل أن يرده إلينا وأن يعافيه، إنه ولي ذلك ومولاه. جاني سؤال بيتكلم عن كتيب مفاتيح الفرج وعن صحة ما في هذا الكتاب. كتاب مفاتيح الفرج يعني ملآن بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، وملآن أيضا بالصيغ التي لا تجوز، لذلك يعني احنا بننصح من عنده هذا الكتاب أن يتنكب القراءة فيه. والله سبحانه وتعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.